حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر.
والحديث ضعيف من أجل شعبة مولى بن عباس وهو أبو عبد الله بن دينار ويقال أبو يحيى، هو ضعيف لا حجة فيما دل عليه من الغسل 7 مرات. الثابت الحديث الصحيح أن الغسل 3 مرات، يغسل يده 3 مرات لا 7، وكذلك بقية يغسل شقه الأيمن 3 ولا يغسل 7. هذا الحديث ضعيف من أجل الشعبة ولا ابن عباس، من الثابت المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل جلده 3 مرات وغسل يديه 3. كذلك في من النكارة قوله فنسي مرة كم أفرغ، فسألني يعني ابن عباس سأل مولى صلى الله عليه وسلم كم أفرغ، مرتين أو 3 أو 4 فيكمل 7، فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما من عثم لي، يعني لماذا لم تنتبه. هذا الحديث ضعيف ولا حاجة إلى أن يسأله. السنة 3 شكرا 3 تصوير 3 وشكرا 3، أما هذا الحديث فهو ضعيف.
نعم. قال ابن حبان عن شعبة هذا يروي عن ابن عباس ما لا أصل له كأنه ابن عباس آخر.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1.
يعني وهذا الحديث الضعيف في ضعيفان أيوب بن جابر وعبد الله بن عوف كلاهما ضعيف، فلا حجة فيه فيما دل عليه من غسل الجنابة 7 مرار وغسل البول أيضا 7 مرار، وكذلك أيضا من النكارة حوله لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يعني ليس المرأة حتى جعلت الصلاة 5 وغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1، هذا مخالف للحديث الصحيحة، فإن الذي سأله من ليس المرأة في تخفيف الصلاة وليس فيه غسل الجنابة ولا غسل البول، لكن هذا الحديث ضعيف. المحفوظ أنه اغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام، اغتسل من الجنابة أصاب على جسده 3 وغسل البول ما في تحديد السبع، يكون بغلبة الظن، بغلبة الظن الغاسل أنه قد طهر، ولو صح هذا الحديث فإنه منسوخ كما دل عليه آخر الحديث، من آخر الحديث دل على أنه منسوخ. أما الصلاة فإن كلها 50 ثم نسخت قبل الفرق، قبل التمكن من الفرق. أما بعض الأحناف ذكر أن غسل الجنابة تغسل 3، أن النجاسة تغسل 3، جاءت الحديث أيضا وردنا بغسل النجاسة 7 لكنه حديث ضعيف، والصبر هو ليس هناك تحديث مثل ما قال بعضهم من النجاسة ضربا مرئية وغير مرئية، ثم كان منها مرئية فطهرت لا تزول بعينها جزالت عينها، ثم غسل بعد ذلك آخر غسلة تدل بها النجاسة هذه نجسة، ثم بعد ذلك تكون طاهرة، وغسلة التي بعدها والتي ليست مرئية طهارة الآن يغسلها حتى يغلب على ظنه أنها قد طهرت. نعم. أما الحديث هو ليس بحجة. نعم.
حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال أخبرنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر.
نعم.
قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه هو ضعيف كما قال المؤلف منكر. كما قال المؤلف حديث منكر لضعف الحارث بن وجيه فلا حجة فيه في قوله إن تحت كل شعر جنابة لأنه يقتضي النقل القرون والضفائر خلافا لإبراهيم النحوي الذي أخذ بالحديث وقال أنه يجب نقض القرون والضفائر والصواب أنه لا يكفي إدخال الماء إلى وصول الشعر وإن لم ينقض شعره كما هو قول عام في أهل العلم وكما سيأتي حديث أم سلمة بعد باب أنه لا يجب النقض وإنما الواجب إدخال الماء إلى وصول الشعر ولو لم ينقض. وأما هذا الحديث
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال اخبرنا عطاء بن سعيد عن زازان عن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعره من جنابه لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره رضي الله عنه.
نعم. هذا أخرج ابن ماجه وهو ضعيف أيضا لأن في عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة كالبخاري والبخاري من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط فهو غير مقبول. مما روى عن بعض الاختلاط محمد بن سلمة هو كحديث أبي هريرة السابق في بعضه فلا يدل على وجود قص البشرة التي تحت الشعر الكثيف بل يكتفي بغسل ظهر الشعر لأنه بمثابة البشرة. أما الشعر الخفيف فيجب غسله وغسل البشرة التي تحته. دل حديث أم سلمة الآتي على أنه لا ينقض شعر الرأس المشتوت بل تحتي على رأسها ثلاث حقيقات لكن دلت هذه الأخرى على أن النقض أفضل أن يكون في الطهارة في غسل الحيض. نعم.
باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا
عبد الله أما جز الشعر هذا لا بأس يعني حلق الشعر للرجل لا بأس مباح. قال بعضهم إنه مكروه. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه فقال احلقوا كلها واتركوا كلها فلا بأس في حلق شعر الرأس مباح إذا كان فيه إبقاء الشعر في تشبه بعض البدع فلا يبقي لكن لو أبقاه اتباعا للسنة فلا يبقى هذا حتى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن له سنة تلقى الشر لو نقوى عليه فاتخذه لكن له كلفة ومشقة يحتاج إلى قاسم الذهن كد تسريح في مشقة من كان يقوى على هذا حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحلق في الحج أو في العمرة. نعم.
باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن مفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل.
ساعة تحريف
الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي بن ماجه وأحمد جميعا من طريق أبي إسحاق به أحمد.
الحديث ظاهره لا بأس بسنده أبو إسحاق السبيعي حديث قليل وهو دليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل اكتفاء بوضوءه قبل الغسل هكذا عن عادته عليه الصلاة والسلام، كان يتوضا اولا يستنجي ثم يتوضا ثم يفيض ما على راسه ثم يغسل شقه اليمين ثم يغسل شقه الايسر. وعلى هذا فلا يتوضا بالوقت الا اذا احدث في اثناء الغسل، لان مس فرجه وخرج منه ريح او بول فلا بد منه. اما اذا استنجى اولا ثم توضا فلا يعيد الغسل بعد ذلك. نعم.
باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟
قد يحدث في بعضهم بأنه إذا اغتسل ونور في الحدثين اندرج الأصفر في الأحمر، هذا ذهب إلى بعض العلماء، إذا نور في الحدثين تنجى دخل الأصفر في الأحمر. لكن المعروف من غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل أولا، يتوضأ أولا، ما كان يكتفي بالغسل وإنما كان يتوضأ، وهذا هو غسل كامل. غسل كامل يستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض ما على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه اليمين ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو المحفوظ سؤال عليه الصلاة والسلام. وغسل النوى الثاني مجزي، وهو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء، هذا غسل مجزي. لكن الأكمل الكامل الوضوء أول، وهذا هو الذي يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يصلي ركعتين على ركعتين الفجر، والصلاة والغلاء صلاة الفجر. نعم.
باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير بن حرب وابن الترح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة من المسلمين، وقال زهير إنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير تحفي عليه ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي.
نعم. وهذا الحديث حديث مسلم أخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على أن المرأة لا تنقض شعرها في غسل الجنابة، ولهذا قالت إن امرأة تشد ظفر رأسي، فالظفر هو الظفر وهي العمائل، ثم عمائل ثم قرون ثم الجزائر عند بعض العامة. أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفي أن تحفني عليه ثلاث في الرواية، وقال الجنابة تحفي عليه ثلاث حفيات من ماء، فإذا حبت الماء على رأسها وروت أصفر الشعر كفى من دون حاجة إلى النقل، ثم تفيض على سائر جسدها. وفي رواية أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال لا، دل على أنه لا يجب لا لغسل الجنابة ولا للحيض، لكن نقله لغسل الجنابة أفضل، لأن نقله لغسل الحيض أفضل، لأن الحيض بد في تطول، وكذلك النفاس قد تجمع أو ساح بخلاف الجنابة فإنها تتكرر في اليوم، فغسل الحيض الأفضل أنها تنقض لأن مدتها تطول، بخلاف الجنابة تكرر في الشهر بل في اليوم فيكون في النقض مشقة، والمشقة تجلب التيسير، كل ما حصل مشقة كان سببا للتخفيف. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أوجب النقض الشعر للجنابة هو الحيض، ومنهم من لم يوجبها لا للجنابة ولا للحيض، ومنهم من أوجب النقض في الحيض دون الجنابة، ومنهم ابن القيم رحمه الله اختار أنه يجب نقض الشعر، يجب على المرأة نقض شعرها في الحيض، تكلم في هذا فيه. قال ان حديث مسلم يدل على ليس على المراه ان تنقض شعرها لوقت جنابه, وهذا اتفاق من اهل العلم. ثم تكلم في غسل الحيض, قال المنصوص على احمد انها تنقض, نقل كلام وخلص الى انه يجب على المراه ان تنقض شعرها في غسل الحيض دون جنابه, والصواب انه لا يجب, الصواب انه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابه, لكن الافضل أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس, لأن مدتها تطول قد تتجمع على وساخ بصلاة الجنابة. نعم. ها؟ نعم. الرواية أن تنقض غسل الجنابة هو الحيضة؟ قال لا. يعني الحديث فيه أنقضه للجنابة في دفع في رواية والحيضة؟ قال لا. وقال لا يدل على أنه لا يحرس الواجب. نعم.
حدثنا أحمد بن حد
ينظر إذا كانت مخالفة, إذا كانت مخالفة وانفرد بها كانت مخالفة, لكن ليست مخالفة يكون منفرد بها إذا انفرد بها بعض الرواة دون زملاءه يرى بعضهم المشابه في هذه الحالة. نعم. 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 ها؟ في أي شيء؟ نعم الدرس نعم. الدرس سنة. صحيح سنة. ابن القيم رحمه الله يقول حديث ابن سلمة الصغير فيه الاقتصار على ذلك الجنابة دون الحيضة, وليس تكفر الحيضة فيه محفورة. نعم.
حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثني ابن نافع عن الصائغ عن أسامة عن المقبري عن ام سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه, قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة.
نعم واغمزي يعني ارتبي واكبسي قرونك وقرون الضفائر, الضفائر سمي بعضهم العمائل من بعضهم الهدايا, فإذا غمستها وربطها بما كثر من دوني دون نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.
نعم هذا الحديث رواه البخاري قريبا منه بنحوه وصائر الرسول عند الاغتسال من الجنابة, وإنما تأخذ الواحدة ثلاث حسنات وتصب على رأسها, فدل على أن النقض ليس بواحد. نعم.
حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
نعم وهذا الحديث ظاهر أن لا بأس به, الأستاذ حسن تكلم عليه عنده
رجال السند عبد الله. نعم. نصر بن علي سدس قال عنه عبد الله بن داود وابن عامر ثقة عابد وعمير وعمر بن سويد بن غيلان ثقة وعائشة بن طلحة ثقة.
نعم لا بأس به. والضماد ما يوضع على الشعر مما يلبده من طيب وصمغ وخطم, والحديث يدل على أن لا يجب إزالة الضماد, وأن المرأة إذا كان على رأسها ضماد فإنها تصب الماء على رأسها، فدل على جواز الاغتسال وعلى الرماد من طيب والصم والخطم، وأنه لا يجب نقض الرسائل فليسها بسب الماء على الرأس وإيصاله إلى أصل الشعر. محل أكل ومحل سواء المرأة محلة أو محلة. نعم
الحناء كمان
يموت له الحناء كذلك تنجس الضماد الحناء.
حدثنا
نوح صب الماء صب الماء وتروي. نعم الضماد يكون قد يكون من قماش قد يكون من غيره، لكن ليس المراد القماش هنا، وإن المراد الضماد يعني صمر حناء مثلا قماش هذا خطمي يوضع على الرأس ثم يصب عليه. ومعروف أنه طبقات تزول مع الماء.
حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف أخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفيل عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينثر وفي رواية فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها.
نعم هذا الحديث في سال محمد بن إسماعيل بن عياش فأبو إسماعيل بن عياش فيهما مقال محمد بن عياش رواية عن الشاميين وهم أهل بلده جيدة، أما رواية عن الحجازيين ضعيفة. إذا روى عن أهل بلده فرواية جيدة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا إسناد شامل، وحديث إسماعيل بن عياش عن الشامية صحيح. وعلى كل حال الحديث فيه كلام
رجال الإسناد أحمد.
نعم في قوله قرأت في أصل إسماعيل بن عياش هذا قرأه وجادا، روى عنه ابن عوف محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش وجادة، يعني قرأ في الكتاب وجادة، ثم قال ابن عوف أخبرنا محمد إسماعيل عن أبي كأنه قرأ في أصل إسماعيل في إجادة وسمعه من ابن محمد بن إسماعيل، ومحمد إسماعيل فيه كلام، وفيه أن قوله إن الرجل ينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر، يعني أنه يصب الماء على من النشر يعني يفرغ والتفريغ لأن يفرغ شعر رأسه فيغسل حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فإنها لا تنقضه بل تصب على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. وهذا موافق للحديث الأخرى قال عليه محمد بن إسماعيل
قال عن محمد بن إسماعيل عن أبيه قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث تحدث. وضمضم بن عثمان بن زرعة بن ثور صدوق يهم ضعفه أبو حاتم، وشريح بن عبيد ثقة وكان يرسل كثيرا وثقه النسائي وغيره.
على هذا سيكون منقطع لأنه لا يسمع من أبيه، لكن ما دل عليه من الناس لأنه لا يجب نقض الشعر الرأس، هذا موافق للحديث المرأة لا تنقض شعرها، والرجل كذلك إذا كان له شعر يصب الماء عليه. قوله فلينشر رأسه يعني يفرغ ما يحتاج تفريق، المهم يبلغ أصول الشعر يصب الماء حتى يبلغ، ولو لم يفرق رأسه. نعم
الله
ها يغسله لكن لا يجب النقص إذا كان وصائل.
باب في الجنب يغسل رأسه بختم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك
ذكر الخلاف في النقص هل يجب النقص أقوال لأهل المذاهب. المذهب الأول أنه لا يجب النقص لا في الجنابة ولا في الحيض. الثاني أنه تنقص في الجنابة وفي الحيض. الثالث وجوب النقص في الحيض دون الجنابة. الصواب أنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة. نعم.
باب في الجنوب يغسل رأسه بالختم.
وهو مذهب الجمهور واللي جلس على الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في الجنوب يغسل رأسه بالختم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريف عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب يجتدي بذلك ولا يصب عليه الماء.
نعم. وهذا الحديث ضعيف في هذا السند لأن فيه رجلا مبهما وهو مجهول. قال رجل من بني سواء روى عنه قيس بن وهب والمؤلف ذكره ولم يتكلم عليه لأنه معروف عند أهل الحديث. معرفة الحديث الضعيف علم كما أن معرفة الصحيح علم. وقد يذكر أهل العلم الحديث الضعيف من أجل أن لعله يجد له طريق أخرى لعله يجد له متابعة وشواهد. وهو لو صح فهو محمول على الناس أنه غسل رأسه أولا بالماء بواسطة الحديث. الحديث فيه أنه كان يغسل رأسه بالختم وهو جنب ويكفي بهذا يغسل ولا يصب عليه الماء يعني يغسل ختم فقط. هذا الصح محمول على أنه غسل رأسه أولا بالماء بواسطة الحديث الصحيح. نعم. ها؟ نعم. ها؟ قال ايش؟ نعم يقول بعد سكت عنه ورحمه قال ذكرت فيه حسن وما يقاربه وما سكت عنه فهو حسن. هذا هو الغالب لكن قد يفوت احيانا الحديث يكون في بعض الغالب قال لكن قد يفوت بعض الحديث. في الغالب أن ما سكت عن حسن لكن هذا ليس قاعدة الطالبة بل قد يسكت عليه وهذا من ضمن هذا الحديث سكت عنه ضعيف في مجهول. نعم. لكن على استفاد لأنه معروف عند أهل الحديث وأهل هذا الشأن عن رجل من بني سواء معروف ما قرأه من له إلمام بالحديث عرف أنه ضعيف
لوجد الرجل
المبهم. نعم.
باب
نعم ايش نوع من يوضع على الرأس مثل الأسنان ومثل يعني يوضع على الرأس جسد الضباع يعني جسد صبغ وما أشبه. نعم.
باب فيما
يفيد وسيلة تنظيف. نعم.
باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه.
وهذا هو السابق أنه ضعيف لأنه بالسند السابق فيه رجل مجهول هو من بني سواء الذي يبهم قيس بن وهب فهو ضعيف بهذا السند. وقوله فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء يعني من المني. قال كان يأخذ كفا من ماء فيصبها على الماء، يصب على الماء يعني يصب على المني لتقصيره. والمعروف في الحديث الصحيح أن المني طاهر يحكيها بسهور رسول ربه من باب النظافة، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل المنية لثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ إلى الصلاة وإني أرى أثر بقع الماء على ثوب، والحديث الآخر كنت أطبخ يابسا بظفري. فالمني طاهر يفرق يابسا ويوصل ربه من باب النظافة، وأما المني فإنه نجس يوصل. وأما الحديث هذا الحديث فهو ضعيف لا حجة فيه ما دل عليه من غسل من غسلها المني لأنه ضعيف. لأن هذا فيه أن النبي هو الذي يغسل، كان يأخذ كف الماء فيصب على وهو طاهر وهو أصل الإنسان. معروف أن عائشة تغسل ركبه وتحط يابسا. نعم.
باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها.
ايش يصب عليه؟ يصب على الماء على الماء عليه على الماء. لا لا خطأ خطأ. يصب على الماء ياخذ كفا من ماء ماء الغسل يصب على الماء على المني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا الحديث خرجه مسلم رحمه الله، الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحماد وابن ابي سلمه هو شيخ موسى بن اسماعيل، وهو اسفل الناس في روايته. وهذا الباب ذكره مالك رحمه الله يبين حكم مؤاكلة الحائض ومباشرتها لزوجها والأكل معها والشرب معها، وأن هذا لا بأس به كما دلت عليه الحديث. في هذا الحديث النعم حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها وجعلوها في غرفة مستقلة ولم يؤاكلوها ولم يشربوها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية: فيسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فلم يأمر النبي الله سبحانه وتعالى إلا باعتزالها في المحيط، يعني في خصوص الحيض وهو الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت، يعني اجتمعوا معهن واجلسوا معهن واكلهن وشاربهن مخالفة لليهود. فجامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا رواه الامام مسلم في صحيحه. فالمراد بالنكاح الجماع، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوقت، فالمراد من الوقت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع شيئا من امرنا الا حالفنا فيه. مخالفه اليهود مقصوده للشارع. ولهذا جاء في الحديث الاخر: ان اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا نعالهم، ان اليهود لا يقطعون فخالفوهم. فمخالفه اليهود مقصوده للشارع. ومن ذلك أن اليهود كانوا من تشددهم يعتزلون المرأة إلى حارة ويجعلونها في غرفة مستقلة لا تؤاتل ولا تشارك، يحجرونها ولا يمسونها ولا تطبخ ولا تغسل. وهذا من تشددهم. الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر وثيابها طاهرة، والنجاسة لما تفت في الدم يأكل معها ويأكل معها ويشرب معها وتطبخ وتغسل الثياب وتعدل تصنع الطعام تصنع القهوة تصنع الشاي، كل شيء نبيها لا بأس، إلا أن زوجها لا يجامعها الجماع منهي عنه. والمباشرة لا بأس. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي إذا شربت عائشة من إناء وضع ثمه في المكان الذي وضع ثمه فيه، وأن تتعرق العرض وعرموش اللحم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع مع مكان فمها. وفي هذا مخالفة لليهود قبحهم الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء عقيل بن الصغير وعباد بن عشر وعباد بن بشر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان اليهود تقول كذا وكذا، افلا ننكحهن في المحيط؟ ان افلا نجمعهن؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تغير عليه الصلاه والسلام، لان الله سبحانه وتعالى قال: فاعتزلهن في المحيط. حتى ظن الصحابه قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني حتى ظنوا أنه غضب عليه، وجد معنا غضب. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما، يعني لما قام من عنده جاءت هدية في وقت قيامهما للنبي صلى الله عليه وسلم، هدية من لبن، فأرسل إليهما فجاء فسقاهما من اللبن، فعلم هذا انه لم يغلط عليه. وسيد بن حضير وعبد بن بشر هذان هما اللذان حصلتهما الكرامه واضاعتهما سوقهما لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه. هذا من كرامه الاولياء. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاضاع لهما سوق، فلما اخترق أضع لكل واحد منهم ثوب حتى وصل إلى أهله. وكما حصل لبعض الصحابة، كفيل بن عمرو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه سألها أن يدعو الله أن يجعل له آية، جعل علامة يعلمون بها صدقه. فلما جاءهم أضع لهم مثل السراج في جبهته، فقال: يا ربي في غير هذا الموضع. فكان في الفوضى فأسلم قومه. هذا من كلام إكرامة الأولياء، وهي موجودة ولكنها ليست كثيرة في الصحابة وإنما كثر التابعين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن
هذا الحديث الزواج والاستمتاع من الحائض أن الزوجة يستمتع بها في غير الوضع معاكلة والمجالسة والمباشرة وفي هذا حجر الغرض عند إذا سيرت تحارم الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
نعم. وعلى أخيه أيضا أخرجه مسلم رحمه الله من السير بن ماجه وتعرق العظم وكله تعرق العرض وهو العظم الذي فيه بقيق من اللحم يسموش اللحم يتعرق يعني عائشة تأخذ العظم فيه شيء من اللحم فتعرق منه ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فمها وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ومؤانسة في أهله ويدل على أن فم الحائض صاحب وكذلك عرقها وثيابها ولذلك كان الذي يكون ينام مع الحائض ويواجعها والنجاسة في صفة بالدم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاشرة ومداعبة ومؤانسة لأهله فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هذا أقرب إلى القبول والاستجابة والتآلف مع البشر والبشاشة أقرب من التعبيد والشدة والغرة فيما ترتب من المخالفات مع النصيحة باللين الذي لا يؤدي إلى الطلاق يعني كونه يعاشرها ويخرق معها هذا أقرب إلى المودة وأقرب إلى استقامة الحال بخلاف إذا عبث وأغلظ فإن هذا قد يؤدي إلى الطلاق. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض.
نعم. وهذا أخذ الشيخان والنسائي بن ماجه فيه طهارة جسم الحائض وثيابها وأن النجاسة مصفة بالدم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض لا حرج في ذلك. نعم.
باب في الحائض تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد قلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
نعم. وهذا حديث أخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله البهي. والخمرة سجادة حصير صغير بقدر الوجه والكفين سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي من أوعية السرب من الأرض وفي دليل على أن مرور الجنب والحائض في المسجد بحاجة من دون مفت لا بأس في هذا الحديث يقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عبر الحديد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر الحديد فالجنب يجوز له أن يمر في نفس المرور لكن لا يجوز له المفت وكذلك الحائض تمر مرور أما المفت فلا إلا إذا توضع الجنب وخفت الجنابة فإنه جاء على الصحابة ورد على الصحابة ما يدل على أنه لا بأس بالروح لأنها حين يتخف الجنابة فلا سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عائشة ناوي الخمرة بالسجادة فقالت إني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيرتك ليست في يده، يبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بالمرور.
نعم
نعم، قيل إنها خبرة مصلى صغير بقدر الوجه والكفين، تستر الوجه والكفين على الأرض، حراس الأرض صغير، إذا كان كبير يسمى السجادة.
نعم
نعم، عند الشباب يصلي تكون تمنع حرارة الأرض يحتاج لها، يصلي على السجادة على الأرض على كل شيء، لكن إذا كانت الأرض مفروشة ما في داعي، الأرض نظيفة، لكن إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو في حصبة تقي بها لا لا عند الحاجة لا لا، وكان يصلي على الحصير يصلي على الأرض ما يتكلم، إذا كان الأرض مفروشة صلى عليها، وإذا كانت التراب صلى عليها.
نعم.
باب في الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابة عن معاذة قالت ان امرأة سالت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت احرورية انت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
نعم، وهذا الحديث خرج الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه، يدل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. قال من حكمة الله تعالى من رحمة الله تعالى بالمرأة، فإن المرأة فإن الحيض يتكرر في الشهر في كل شهر مرة، فلو كلفت بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك. أما الصوم فإنه لا يكون في السنة مرة، فلهذا تؤمر به فقضاء الصوم. في اللفظ الآخر أن عائشة قالت لا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما في الحديث الذي بعده. وقولها حرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين سكنوا في هذه البلدة وهي بلدة حرورة، بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج فسموا حرورية، شكرهم هذه البلدة. وذلك أنها لم تحسن السؤال، فظنت عائشة رضي الله عنها أنها معترضة وأنها تعترض، فقالت أحرر يسألني، لأنها قالت ما بال الحياة قالت ما بال الحياة تقرأ الصوم ولا تقرأ الصلاة، فقالت أحرر يسألني أنت تعترضين؟ قالت لست بحرورية ولكن بأسان. لما لم تحصي السؤال ظنت عائشة أنها من الخوارج، والخوارج مبتدعة هم الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، وغلاتهم السبائية الذين تزور عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي دخل في الإسلام نفاقا للسادي في الإسلام، وأن له علي رضي الله عنه حد لهم الأحاديث في الأرض صفر وأضرمها نارا ثم ألقاه فيها من شدة غضبه وغيظه عليه، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرة. ومن أصولهم أنهم يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة، يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة، فهذا الحكم وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة بالسنة ولا يعملون بها. نعم.
حدث
نعم إيش فيهم خلاف الجمهور على أنهم على أنهم مبتدعة، الصحابة عاملهم معاملة مبتدعة، لأنهم متأولون، استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سأل كفارهم قال من الكفر فروا. والقول الثاني أنهم كفار، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر الاحاديث الكثيره الذي قال يمرقون من الدين ثم يمرق السهم من الربيع، وفي الاخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، وفي اللفظ الاخر لئن لقيتم لاقتلنهم قتل عاد شبههم بعاد وهم قوم كفار، فمن لقيهم فليقتلهم فان في قتلهم اجرا لما قتلهم عند الله. قالوا هذا النصوص يدل على كفرهم. نعم.
حدثنا الحسن بن عمرو قال اخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن مامر عن ايوب عن معاناة الأدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. وهذه أن الله سبحانه وتعالى سامح المرأة الحائض قضاء الصلاة لمشقة التكرر بخلاف الصوم، فإنه لا يصلى في العام مرة فلهذا تؤمر به. اختلف العلماء في الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر ثم حاضر، هل تقضيها أو لا تقضيها؟ قال كثير من الفقهاء الحنابلة وغيره تقضيها، وقال آخر لا تقضيها، فهي قضت احتياط وحسن. نعم.
باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن يحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
نعم. وهذا الحديث أو هذا الباب معقود بإتيان الحائض عن الجماع في الفرج، ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس، وهذا السند لا بأس به، السند جيد لا بأس به، والحديث روي موصولا وموقوفا، رواه الحاكم وابن قطان موصولا وهما ثقتان. ومن العلماء من قدم الموقوف فجمهور العلماء أعلوه بالاضطراب في سنده ومتنه، وقالوا إن هذا الحديث لا يعمل به لأنه مضطرب سندا ومتنا كما سيذكر المؤلف رحمه الله روايات لهذا الحديث بعده، وقالوا ليس عليه شيء جامع فراته والحائض ليس عليه شيء، وإنما عليه أن يستغفر الله، وقالوا أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وهذا الحديث هو اضطراب في السند واضطراب في المتن، السند قوي موصولا وموقوفا، في المتن رؤيا دينار رؤيا نصف دينار، رؤيا دينار رؤيا نصف دينار على الشك، ورؤيا تصدق بدينار فإن لم يدفع بنصف دينار، ورؤيا التفرقة بين نصيبة في الدم أو انقطاع الدم، ورؤيا تصدق بثلث دينار، ورؤيا بنصف دينار، ورؤيا إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، ورؤيا إن كان الدم عبيطا فتصدق بدينار، وإن كان صفرا فنصف دينار. قالوا هذا اضطراب، اضطراب في المتن واضطراب في السنة، رؤيا موصولا ورؤيا موقوفا، ولذلك قالوا ليس عليه شيء إذا جامع الوجه فإنه يستغفر الله، وليس عليه شيء لأن هذا الحديث لا يصح. وقال آخرون إن هذا الحديث ثابت وهو الصواب، أنه ثابت، وروي موصولا وموقوفا، رواه الحاكم وابن القطان موصولا وهما ثقتان، ورواه بعضهم موقوفا فيقدم من رواه موصولا على من رواه موقوفا إذا كان ثقة، لأن الواصل معه زيادة علم خفية على من قطع، وكذلك من رفع معه زيادة علم خفية على من وقع. وعلى هذا فإنه يعمل بهذا الحديث، يكون إذا جامع عليه الثوب والاستغفار وعليه الكفار دينار أو نصف دينار، والدينار مثقال من الذهب مثقال، ويعادل 4 أسفاع في جنيه سعودي. فإذا كان جنيه السعودي صرفه مثلا 700 يكون مجامع عليه 400 ريال أو 100. وإذا كان صرف جنيه 70 ريال يكون عليه 40، الدينار يكون 40 ريال أو نصف دينار يعني 20 ريال، صدق بـ40 أو صدق بـ20. وكونه مخير لا بأس به، كونه مخير بين هذا وهذا في كفارة اليمين في تخييم، في كفارة الأداء الحج في تخييم، وفيدة من الصيام أو صدقة أو نسك. وأبو داود رحمه الله رجح تصحيحها، قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. وصحى ابن القيم رحمه الله وقال إنها إن عبد الحميد بن زيد الخطاب أخرج له صاحب الصحيحين ووثقه النسائي، هو حديث لا بأس بسنده. نعم سلسلة يعني التخيير له شواهد مثل ما تبقى كفارة اليمين كتخيير، كفارة الأذى في تخيير. نعم ولا يشكو. نعم.
حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن أبي بن الحسن البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك عن حصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا معضل
يعني سقط البستان يكون ضعيف. وكذلك الأول حديث محمد الصباح عن شريك عن قصيف، قصيف ضعيف. وكذلك ما قبله جعفر بن سمع على نبي الحكم البناني كل هذه ضعيف، يكون صدق بنصف دينار أو بخمس دينار لا تخلو من مقال. والصواب ما دل عليه حديث أو حديث ابن عباس هي حديث عبد الحبيب بن عبد الرحمن أنه صدق دينار أو نصف دينار. أما هذه الروايات فهي تخلو من مقال نصف دينار أو بخمس دينار، أو إذا كان في انقطاع الدم إذا أصاب في أول الدم فدينار، وإذا أصاب في انقطاع الدم فنصف دينار، كل هذا ضعيف. نعم.
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
حد علي بن حكم البناني تكلم عن عندك أبي الحسن الجزري هذا المجهود
الجزري أحمد قال عنه مجهول أحمد
مجهول غير ضعيف إذا هذا روى في مجهول
أبي الحكم البناني ثقة ضعفه للزيد إلى حجة
سيكون هذا ضعيف يعني التصحيح لأنه في أول الدم دينار وفي انقطاع الدم نصف دينار ضعيف يعني المجهول هذا. وكذلك أيضا فالصدق من نصف دينار في من رواة خصيف خصيف أيضا ضعيف شريك أيضا
أبو داود قال
خصيص شديد.
قال فلان صدوق في الحفظ خلق بآخره ورمي بالإرجاء.
خصيص نعم خصيص ضعيف خصيص. والرابع حال في الحج النبي يقول لبى في مصلاه وضعيف صوب أنه لبى بعدما ركب راحلته. والرواية الثانية علي بن بليمة معضلة. وكل هذه الروايات ضعيفة نعم. تفصيل يعني تكون في أول الدم دينار وفي آخر نصف دينار أو أنه تصدق بنصف دينار أو بخمس دينار كل هذه ضعيفة نعم.
باب في الرجل
نعم. من هو؟ نعم مقصود كل هذه الرايه نعم.
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروه عن ندبه مولاه ميمونه عن ميمونه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المراه من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجب به.
نعم وهذا الحديث صحيح عن النسائي كما سبق. والحديث في سنده ندبة ويقال ندبة ويقال ندبة مختلف. والراوي عن حبيب مولى عروة في سلام. فيه ندبة ما تكلم فيه وحبيب. ولكن الحديث له شواهد ومتابعات يرتقي بها الى درجه الاحتجاج كما قال العلامه ابن القيم رحمه الله. وسياتي بعض من الحديث تشهد له وهو يدل على انه لا باس بمباشره في حال فيما دون الفرض. وكونه من وراء الجدار افضل وبعد ان خطر كونه يامرها ان تستجد هذا افضل وبعد ان خطر. لكن لو لم يجعل الجدار فلا بأس. بحديث أنس عند مسلم تصنع كل شيء للنكاح عن الجماع. لكن كونه يضع كونه يأمرها تضع إزار فيما بين السرة والركبة هذا أحوط وأبعد عن الخطأ. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتذر ثم يضاجعها زوجها. وقال مرة يباشرها.
نعم وهذا حديث خرجه الشيخان الترمذي والنسائي بن ماجه وهو يشهد الحديث الذي قبله ويدل على أنه لا بأس من مباشرة الحائض وإزار وأن هذا هو الأفضل. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاف الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصابت عن ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
نعم هذا الحديث سند الحسن لا بد هو أخرجه النسائي كما سبق. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد وفي دليل على زواج مباشرة في الحائض ولو تجاع معها الثوب الواحد وهو الشعار. وفي أن الإنسان إذا أصابه شيء من الدم يغسل ثوبه أو جسده يغسله ولا يتجاوز مكانه ولا يتكلم كما يفعل بعض العامة إذا أصابه شيء من بعض الثوب شيء من البول غسل الثوب كله أو إذا أصابه جسم شيء راح يغسل. هذا من الوسائل الذي لا وجه له إنما يغسل مكان النجاسة فقط ولو كان الثوب إذا أصابه النجاسة يغسل مكان النجاسة وهو صحيح. نعم.
حدثنا
عنه يعده أن لم يجاوز موضع الدم. نعم نعم طامس في الحال. نعم
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود جاءني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال ابني مني ابني مني. فقلت إني حائض. فقال وإن اكشفي فخذيك
وإن كنت حائض.
فقال وإن اكشفي فخذيك فكشفت فخذيك. فوضع خده وصدره على فخذيك وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
وش تخريج عندك؟
بحسب الاسمين عبد الله.
نعم
عبد الرحمن بن زياد رفيقي عبد الله.
لا مو الاستاذ التخريج.
تخريج عبد الله.
ايه الحديث في علل في اثارات مساعده في علل ومن العدل خلت ابي داود عليه وهو رحمه الله فما كتبت عنه حسن ان عبد الله بن عمر بن غانم هذا ضعيف وعبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ايضا ضعيف عمارة بن غراب ضعيف وعمة مجهولة أيضا كلها لا يحتج بحديث عبد الله بن عمر بن غانم عبد الرحمن بن زياد بن عمر الشيخي عمارة بن غراب وعمة مجهولة أربع علل وأيضا سيأتيه النكرة في المسمى أيضا وهو أن وضع الرأس على الفخذين ليس فيه دفء وإنما الدفء أن يضع الفخذ ثوبا أو شيئا يكون حائلا بينه أو بين اللحم ومن العجب سوك أبي داود رحمه الله على هذا الحديث وفي هذه الآفات. نعم.
حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر.
المثال عن الفراش هو الحديث في سند أبو اليمان وليس بمشهور وفي سند أم ذرة ويقال ذرة بالدال والدال هي مجهولة فسقط الاحتجاج لهذا الحديث وأيضا كذلك سكت عليه أبو داود رحمه الله ولو استقام سنده وصح فهو شاذ لا يعمل بشذوذ ومخالفة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض ويلمسها ويشرب من وضع فمها ويتعرق العظم من وضع فمها. قال في حديث أنس تصنع كل شيء من نكاح حي الجماع فاتفق وهذا فيه أنها تقول لم نقرب رسول الله ولم ندن منه حتى نطهر على شاك توفح مع أن الحي ضعيف. اشكال التخريج عندك تكلم عليه فيه
ما تكلم التخريج أحمد.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال
نعم نعم شاك لا لابد من التأويل هذا لو صح سنده لكن لا يصح سنده ولو صح هو أستاذ الأغلب من أستاذ. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا.
هذا الحديث هذا الحافظ في فتح السد القوي وهذا كان يلقى على فرجها ثوبا من باب الاستحباب من باب الحيطة من سد الذرائع خشية أن يلبس الفرج ثم لا يغسل وإذا فيجوز له مباشرة من دون إزار أو صحيح كما دل على ذلك الحديث الأخرى كحديث الأنس اسمعوا كل شيء إلا النكاح ولم يذكر الإزار. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نستجر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
نقول في فوح حيضته يعني في أول ومعظم والإرب مراد العضو وروي عربة يعني عرب يملك إربه يعني العضو ويريد يملك إربة يعني حاجته معنى وفر النفس حاجته والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس بأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك كان يباشر خط الإزار تشفيعا للأمة فالإزار أفضل وأولى. ذكر العلماء بين العلماء الخير في المسألة المباشرة في فوق السرة وتحت الركبة أن هذا لا بأس به المباشرة في الجماع هذا حرام بالاتفاق والمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالاتفاق وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة وراء الإزار أيضا جائز هذا بالاتفاق واما ما دون بدون ايجار فهذا في الخلاف والصواب انه لا باس به في حديث انس تصنع كل شيء الا النكاح. نعم.
باب في المراه في السحاب ومن قال تبع الصلاه في عده الايام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتكن في الصلاة قدر ذلك من الشهر فإن خلفت ذلك فلتغتسل فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستتر بثوب ثم لتصل.
وهذا الحديث سنده جيد وعلى شرط الشفين لولا ما يخشى منه أن سليمان بن يسار لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنه لأن الحديث التي بعد فيه أن أسلم بن يسار جعل بينه وبين عائشة بن أم سلمة واسطة سلم بن يسار في سماع من أم سلمة والمنذر يقول إسناده حسن سلم بن يسار الآن في الحديث التي بعد فيه أنه جعل واسطة بينه وبين أم سلمة
لكن الحديث له شواهد
ولهذا حسن على المنذر قال اسناد حسن وفيه دل على ان الصحابة تجلس عدد الايام التي كانت تحيضها قبل مرور الدم، فاذا انقضت هذه الايام وفسرت ثم تستسل بثوبه تتلجم تحفظ والان مؤيد الحفائظ الان تجعل حفائظ وتتوضا لكل صلاه وتتقدم، ويدل على ان العاده مقدمه على التمييز ثم الصحابه تعمل بعادتها اولا، فان لم يكن لها عاده ونشرت العاده عملت بالتمييز، فان لم يكن لها تمييز جلست في اول كل شهر الحلالي ستة ايام وسبعة ايام على حسب عادة النسائية كما دل على ذلك الحديث. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الايام الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر تحيضهن من الشهر قبل ان تصيب الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، هذا دليل على انها تعمل بالعادة وان العادة مقدمة، فاذا كانت تصيبها الدم من اول كل شهر سبعة ايام ثم استمر الدم عليها واضبط فانها تجلس ستة ايام وستة ايام التي كانت تجلسها قبل استمرار الدم، واذا كانت تجلسها من منتصف الشهر تجلسها من منتصف الشهر وهكذا. اما اذا لم يكن لها عادة ونفس العادة تعمل بالتمييز كما سيأتي، تمد حيض معروف اسود منتن تخين، الايام التي يكون فيها تخين منتن تجلس، والايام التي يكون فيها احمر رقيق تصلي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار ان رجلا اخبره عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلترتسل بمعناه.
نعم، وهذا الحديث رجل السير بن ماجه وفي السادة هذا الرواية مجهول مبهم ان رجلا اخبر عن ام سلمة على السلام بن يسار الحديث السابق جعل بينه وبين ام سلمة رجلا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلترتسل وساق معناه.
نعم، وهذا في طلع رجل من الأنصار والصحابة كلهم عدول، لكن المقصود أنه صحابي وكلهم عدول، وإن كان رجل من الأنصار ومن غير الصحابة يكون فيه مجهول. وفيه أن الغسل لا يجب إلا إذا حان وقت الصلاة، وأنه لا يجب على أن تغتسل قبل وقت الصلاة، فلا يكون الغسل واجبا على الفور.
نعم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا صخر بن زهيرية عن نافع باسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم اذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستكثر بثوب ثم تصلي.
نعم. وهذا
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستكثر بثوب وتصلي. قال أبو داود وسمى المرأة التي كانت استحيضة حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش.
نعم، وهي المعروف أنها فاطمة بنت أبي حبيش التي استحيضت والنبي أمرها أن ترجع إلى عادتها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم
فقالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود: ورواه قتيبة
على صدع مسلم النسائي، وهذا يشهد لي حديث أم سلمة السابق، وأنها تجلس قدر عادتها ثم تغتسل. والمركن الإناء، إناء واسع يغسل فيه الثياب، وهم يسمونه الآن فرش، يسمى إدانة، تغسل فيها الثياب. وفي لفظة فارسية: غلم الآن على وجه عطشان لا ينقل على وجه الفعلاء. وفي دليل على أن الحائط المستحاضة تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل ذلك ثم تغسل ثم تتلجم وتتحفظ في ثوب وتصلي وتتوضأ لكل وقت كل صلاة في وقت كل صلاة. نعم.
قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها. ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة:
في أضعاف، أضعاف يعني في أثناء حديث. ومعنى أن قتيبة روى هذا الحديث بلفظ جعفر فقط من غير نسبة لأبيه. نعم.
حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبر الليث عن يزيد، عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال: إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
إنما ذلك خطاب للمرأة، إنما ذلك عرق، هذا أصبح. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
قرؤك فتح القاف. نعم.
فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.
نعم. وهذا الحديث في إسناده المنذر بن المغيرة ومجهول في ضعف الكلام عن المنذر بن المغيرة. نعم. نعم. لكن حديثه شواهد يثبت له ما سبق، وفي دليل على أن المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تتلجم وتصلي، وذلك أن في دليل على دم المستحاضة دم عرق ويسمى العادي، وفي أن المرأة تصلي من القرء إلى القرء، والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. اختلف العلماء هل المراد في القرء الطهر أو الحيض. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال إن القروء الحيض، قال المرأة تعتد بالحيض إذا كانت حيض ثلاث حيض. وقال المراد به الطهر قد تحتاج ثلاث أصحاب. في هذا الأول الحنابلة، وهذا الثاني الشافعية الجماعة. والصواب أن المراد به الحيض، هذا هو الذي تدل عليه النصوص وتدل عليه اللغة أيضا، ويطلق على الطهر، لكن المراد به هنا الحيض. ثلاثة قروء، والمطلقة تربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. ولهذا في هذا الحديث: إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة، فانظري فإذا تقار أتي فلا تصلي، يعني الحيض. فقال: فإذا تقار أتي، يعني حيضك، ولو كان ليس المراد به الطهر، لو كان المراد به الطهر ما قال فلا تصلي. إذا تقار أتي يعني حيضك، وقت الحيض فلا تصلي. فإذا مر قار أتي يعني فستطهري ثم صلي، ما بين القرء إلى القرء، ما بين الحيض إلى الحيض. هذا واضح، يعني المراد به الحيض. نعم. ضعيف لكن له شواهد. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبر
الحديث صاروخ. نعم. حديث سليمان اليسار مع الحديث يشد بعضهما بعضا يكون الحجة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل
يعني حديث سليمان اليسار فيه يعني انقطاع وهذا فيه شهادة يشد بعضهم الآخر ويشد لهم أيضا حديث مسلم السابق حديث عائشة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن
حديث لا بأس بسند كما قال الحسن كما قال المنذري هي أن النبي أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. استدل به بعضهم على أن الإخبار للعادة بل التمييز يعني هو الدليل هو كما يدل له حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث عائشة السابق في قصة حبيبة كل منهما في دليل على أنها تعمل بالعادة العادة مقدمة على التمييز. ولهذا قال أمر أن تقعد الأيام التي كانت تقعد يعني قبل أن يأتيها الدم. نعم.
قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش سحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود
قتادة مجلس وقد عنعه. نعم.
قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
نعم يكون منقطع لكن يشهد لها ما سبق الحديث وأنها تعمل بالعادة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي. نعم هذه كان منقطع لكن يشهد له ما سبق من الحديث. نعم.
وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها كانت في السحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى
الزهري هذا هو عن عمرة زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة قال هذا وهم ابن عيينة ليس في حديث الحفاظ عن الزهري يعني إذا ابن عيينة وهم في قوله عن عمرة عن عائشة وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح كما في الحديث الأول الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة وابن عيينة تعلم عن الزهري عن عمرو عن عائشة فقال أبو داود هذا وهم هذا وهم من سفيان بن عيينة والصواب إنما هو سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة وابن عيينة وهم فتعلم عن الزهري عن عمرو عن عائشة هذا من جهة السند يعني. نعم.
وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها وروت قمير بنت
عمرو
وروت قمير بنت عمرو زوج مفروق عن عائشة رضي الله عنها
قمير فتح القاف قمير هذه امرأة مفروق سكت عنها مجهولة فيها جهالة قمير بنت عمرو مراد مسروق.
نعم نعم
أجري تابعية ثقة. لا العجري متساهل رحمه الله في المجهول عن الحافظ. بس سكت عنها مجهولة هي جهالة. نعم.
وروى الخمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم حبيبة بنت جحش تحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن مسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه
ما تبقى من مادة هذا الشريط رضي الله عنه تتابعونها في الشريط التالي.